أبواب الدفن وأحكام القبور. باب تعميك القبر واختيار اللهد على الشق. عن رجل من الأنصار قال: خرجنا في جنازة فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حفيرة القبر فجعل يوسي الحافر ويقول: أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين رب إذ ظله في الجنة. رواه أحمد وأبو داود. وعن هشام بن عامر قال: فقونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. فقالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا. وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد. رواه النسائي والترمذي بنحوه وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: أبواب الدفن وأحكام القبور. لا زال الكلام في أحكام الجنائز، وسبق معظم المسائل والأبواب بما يتعلق بعيادة المريض وما يقال عند المحتضر وما يفعل بالإنسان بعد قبض روحه، وفيما يتعلق بغسله وتكفينه والصلاة عليه، بكل ما يتعلق بذلك من مسائل كصفة الصلاة على الميت، وكذلك أيضا فيما يتعلق بحمله وفيما يتعلق بصفة الحمل وطريقة الحمل وموقف المشيعين حينما يكونوا راجلين وحينما يكون راكبين، وكذلك حكم الوقوف عند مرور الجنازة ونحو ذلك، وكذلك الوقوف حتى توضع، لا يجلس حتى توضع. كل ذلك في تفاصيل دقيقة مرت بأبوابها وأحاديثها. فانتهى الكلام عن التغسيل والصلاة، وعن التغسيل والتكفين والصلاة، وهذا هو الكلام عن الدفن وأحكام القبور. فقال: أبواب الدفن وأحكام القبور. باب تعميق القبر واختيار اللحد على الشق. على معنى أن الذي ينبغي هو تعميق القبر، يعني أن يكون عميقا. والله عز وجل امتن على ابن آدم بأنه كرمه وفضله على كثير من خلق، بقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وكان من تكريم الله عز وجل لابن آدم أن هداه لأن يدفن الميت، فقال سبحانه: ثم أماته فأقبره. وحينما قتل أحد ابني آدم أخاه فندم أنه أو عجز أن يعرف كيف يواري سواة أخيه، حتى ساق الله عز وجل له غراب كما هو مفصل في سورة المائدة: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سواة أخي. فمن تكريم الله عز وجل لابن آدم أن هداه إلى أن يدفن الميت، وهو نوع من التكريم وحفظ له من السباع حتى لا تأكله السباع، وأيضا حتى لا تظهر الروائح فإن هذا أمر يتقزز منه النفوس، وكذلك أيضا رؤية بقايا الجسم والأجزاء والرفات، على كله من الأمور التي تتنافى مع التفهيم كما هو معلوم. ولهذا إن الله سبحانه وتعالى يقول: ثم أماته فأقبره. ومن هنا شرع تعميق القبر، أن يكون عميقا يعني تكون حفرة عميقة على الوصف الذي سيأتي، وبيان أقوال العلماء في مقدار العمق، هل يكون بمقدار القامة قامة الإنسان أو إلى النصف القامة أو نحو ذلك، لكن على كل حال هم متفقون على أن المجزئ هو ما يدفن الجثة ويحفظها من السباع بحيث لا تنالها السباع ولا تستطيع حفرها. قال: باب تعميق القبر واختيار اللحد على الشق. اللحد والشق نوعان في حفر القبور. اللحد يكون بعدما يحفر القبر ويصل إلى أرضية القبر، يتجه يحفر نحو القبلة، يحفر نحو القبلة كشبه الغار بمقدار ما توضع الجثة وبمقدار ما يسع الجثة، جثة الميت، هذا هو اللحد. أما الشق فهو مجرد الحفر في الأرض. وعلى كل حال العلماء متفقون على أنها كلها مجزئة، اللحد والشق، وإنما اختلفوا في الأفضلية أيهما أفضل، هذا اللحد أو الشق على ما سيأتي. قال: عن رجل من الأنصار قال: خرجنا في جنازة فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حفيرة القبر، يعني على طرف الحفرة، فجعل يوصي الحافر ويقول: أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين، رب عتق له في الجنة. رواه أحمد وأبو داود. إذن الشاهد منه أمر النبي صلى الله عليه وسلم للحافر بأن يوسع من قبل الرأس وأن يوسع من قبل الرجلين، فالإيساع نوع من التعميق، وأيضا هذا من السنة أن يوسع القبر وأن لا يكون القبر ضيقا على صاحبه وإنما يكون واسعا. أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين، كان والله أعلم يعني على معنى أنه لا يكون الرأس قريبا من جدار القبر، وكذلك لا تكون الرجلان قريبتين من جدار القبر وإنما يكون كسعة، وكذلك من في جهة الجنبين أيضا. رب عذق له في الجنة، العذق بالفتح هو النخلة، العذق بالفتح هو النخلة، والعذق بالكسر هو قنو التمر العرجون، يعني هو العذق وجمعه أعذاق أو عذوق، والعذق هو النخلة بالفتح هو النخلة، فرب عذق له في الجنة على معنى. وإن كان هذا قد لا يؤثر كثيرا في موضوع القبر، لأن الحياة في القبر حياة برزخية، والجنة كما وصفها الله عز وجل عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، رواه أحمد وأبو داود. والحديث صحح الحافظ ابن حجر إسناده. قال: وعن هشام بن عامر قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد، فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأعمقوا وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. فقالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا. وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد. رواه النسائي والترمذي بنحوه وصححه. الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأعمقوا وأحسنوا، وإلا الحديث سبق
في جمع الأموات في قبر واحد. لكن الشاعر ابن قوله احفروا وأعمقوا وأحسنوا، فهو تعميق القبر، وأحسنوا يعني سواء فيما يتعلق بالتوسعة أو فيما يتعلق بالاهتمام ببناء القبر على معنى وضع اللبن والنصب والرشع القبر والاهتمام بحيث يكون القبر لا ينهار ولا يكون فيه نوع إهمال. هذا هو الإحسان، والإحسان في كل شيء إتقانه على حسب نوعه من الأعمال والصناعات والحرف. احفروا وأعمقوا وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، ما دام أن هناك مشكلة أو هناك كثرة قتلى أو كثرة أموات كما لو حصل في البلد وباء أو طاعون وكثر الموتى بحيث أن يشق أن يدفن كل واحد في قبر، فلا مانع أن يوضع أكثر من واحد في قبر، اثنين وثلاثة أو حتى أربعة أو حتى عشرة إذا كثر المواتان في الناس. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم من يقدم يعني من يوضع أولا، قال أكثرهم قرآنا، وحمل عليه أيضا التمايز في الصفات الأخرى كما لو كانوا كلهم لا متساوين في القرآن ينظر في قبائل أخرى من الصلاح ومن زيادة العلم أو زيادة العمل الصالح كالجهاد ونحو ذلك. فالقرآن يدل على أيضا الاستحسان والتقديم من أجل الصفات الحسنة الأخرى. قالوا فمن نقدم يا رسول الله؟ قال قدموا أكثرهم قرآنا. بقي أن نشير إلى مقدار العمق. ذهب بعض العلماء إلى أن الحفرة تكون إلى السرة، يعني نصف قامة إلى السرة، التعميق يكون إلى السرة، وذهب بعضهم إلى أن تكون إلى منتصف الصدر، وقال آخرون قامة كاملة. وعلى كل حال هذه كلها يعني ليس فيها دليل ينص على مقدار الحفر، وإنما هذا اجتهادات من العلم منظور فيها إلى المقصود بالتعميق، كما أنه منظور فيها إلى المحافظة على الجثة حتى لا تنالها السباع، ولهذا اتفقوا على أن المقدار المجزي من الحفر والتعميق هو بحيث يحافظ على الجثة من السباع. وكذلك دل الحديث على جواز أن يدفن في القبر أكثر من واحد إذا كان ثمة حاجة.
وعن عامر بن سعد قال: قال سعد ألهدوا لي لهدا وانسبوا علي اللبن نسبا كما سمع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان رجل يلحد وآخر يبرح، فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا له. رواه أحمد وابن ماجه. ولابن ماجه هذا المعنى من حديث ابن عباس، وفيه أن أبا عبيدة بن الجراح كان يبره أن أبا طلحة كان يلحد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. رواه الخمسة. قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
الحديث الأولى كانت تتعلق بتعميق القبر وتحسينه والتوسعة فيه، وهذه المجموعة من الحديث تتعلق باللحد والشق. اللحد مأخوذ من لحد بمعنى مال، ومنه الملحد. الملحد في الدين هو المائل عنه الخارج عنه فهو ملحد. ومن قوله تعالى: وما يرد فيه بإلحاد بظلم، الإلحاد المخالفة، فهو ميل عن الحق وميل عن تعاليم الإسلام وأوامر الإسلام فهو إلحاد، فهو سمي لحدا لما فيه من ميل. وطريقة اللحد كما قلنا هو أنه حينما يصل إلى أرضية القبر يتجه بالحفر نحو القبلة، يتجه فيجعل شبه غال في قبلة القبر يوضع فيه الميت، هذا هو اللحم. أما الشق فمجرد الحفر إلى الغاية المطلوبة في القبر. واللحم من حيث صيغة الفعل متعدي ولازم على معنى ثلاثي ورباعي، يعني تقول لحد لحدا وألحد، ألحد القبر أو لحد القبر، يتعدى بالهمز أو يكون ثلاثي يعني الرباعي، وإن كان الثلاثي أيضا متعدي لحد القبر متعدي كما معلوم إلى مفعول، وكذلك ألحد متعدي إلى مفعول واحد. وعن عامر بن سعد قال سعد الحدوا لي لحدا، إذا قلنا الحدوا صار ثلاثيا، وإذا قلنا الحدوا صار رباعيا، الحدوا صار ثلاثيا من لحدا والحدوا من ألحدا، ويجوز الوجهان، الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اللبن الذي يسقف به القبر، وهو أن الميت حينما يوضع في قبره فإنه يوضع لبن تحجز بين الميت وبين التراب حينما يوارى عليه، وتأتي تفاصيل لكيفية القبر والدفن، لكن المقصود أن اللبن هذا تكون قطع غالبا ما تكون مستطيلة بمقدار ما تعمل سقفا في وسط القبر، يعني في أثنائه، وتكون مهمتها أن تمنع التراب أن يصل إلى جثة الميت، ولهذا لبن وطين، وكذلك أن توضع حجارة صغيرة حتى تسد الثقوب التي قد ينهال منها التراب. إذن هذا هو المقصود باللبن، وانصبوا علي اللبن نصبا، يعني تكون حتى قد تكون مائلة، وقد يكون أيضا حفا من الملوح حتى لا يكون ثقل التراب مثلا مؤثر في قد ينخفض أو ينخسف القبر. قال ألحدوا لي لحدا، فإذا هذا يدل على اختيار اللحد كما ترجم المصنف في قوله واختيار اللحد على الشق، فالمصنف جزم هنا في ترجمته بأنه يرى أن اللحد أفضل، ولهذا قال واختيار اللحد، ولم يقم من الباب تعميق القبر وما جاء في اللحد والشق، وإنما قال واختيار اللحد، ما يدل على أنه يترجح عنده القول باللحد. قال سعد ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وقالوا إن اللبن الذي أو عدد اللبن الذي وضع في قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان تسع لبنات، كان تسع لبنات. وعن أنس رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهم، يعني كانوا حفروا قبرين أحدهما يلحد والآخر يضرح يعني يشق، فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهم فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا، رواه أحمد وابن ماجه. وابن ماجه هذا المعنى من حديث عباس، وفيه أن أبا عبيدة بن الجراح كان يضرح وأن أبا طلحة كان يلحد. إذا فيما يتعلق بواقعة دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فكما يحكي هذا الخبر عن أنس من أنهم لم يكونوا مستقرين على حال ما يتعلق باللحد والشق، فكان هناك حافران يحفران أحدهما يلحد والآخر يشق، فقال أيهما سبق نجع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يختار لنبيه إلا الأفضل، فسبق صاحب اللحد،
فكان النبي صلى الله عليه وسلم في قبر ملحوظ. لكن قد يقال كيف يجمع بين هذا وبين ما جاء من الأحاديث التي فيها نص على اللحد، يعني نص كما في الخبر الآتي: اللحد لنا والشق لغيرنا. وفي معناه وحيوان كان به مقال، لكن في معناه يعني أحاديث إذا ضم بعضها إلى بعض فإنه يشتد بعضها أو يشد بعضها بعضا فترقى إلى أن يصلح على الاحتجاج بها من حيث أفضلية اللحد على الشق على ما سنشير فيما يتعلق بالخلاف. لكن إن كانت هناك نصوص فكيف يجمع بينها وبين ما هنا من أن مختلف في كيف يكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون لحدا أو يكون شقا؟ الذي قاله بعض أهل العلم في هذا هو أنه هذه الأحاديث قد تكون مسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من سمعها لم يكن حاضرا حين قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون غير موجود. هذا قصار ما ذكر أهل العلم. فعلى كل حال الذي تدل عليه النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قبر ملحوظ كما في خبر سعد، قال: ألحدوا علي، ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي الذين نصبا، كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أن الواقع من حال النبي صلى الله عليه وسلم في قبره أنه كان ملحودا. قالوا عن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا. رواه الخمسة. قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي سند هذا الحديث من يضعف، ولكن له شواهد، ويترجح القول بأن اللحد أفضل. هو مجموع أحاديث الباب وما جاء في معناها، فإنه قد جاء في معناها أحاديث كثيرة. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كلهم كانت قبورهم ملحودة، وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمجموع هذا يرجح أن اللحد أفضل، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الشق أفضل. ووجه اختيار الشق عند من اختاره، وعلى كل حال النصوص في اللحد أكثر منها في الشق، بل قول اللحد لنا والشق لغيرنا حتى ورد في رواية أحمد أنه لغيرنا أهل الكتاب، يعني أن الشق لأهل الكتاب. قد يكون من مستند أبي حنيفة رحمه الله اختلاف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، فلو كان عندهم شيء ثابت ما اختلفوا، أو عندهم شيء منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما اختلفوا. لكن على كل حال هذه النصوص عند مثبتيها هي حجة، لأنها إذا تبرزها هي حجة، ولا يصار إلى الآراء أو إلى خلافها ما دام أنها ثابتة. وعلى كل حال كما حكى النووي الذي عليه الأكثر أن اللحد أفضل، أن اللحد أفضل. وقد يكون في أكثر محافظة على الميت. فإذا تحصل من مجموع أحاديث هذا الباب أن السنة تعميق القبر وتوسعته الإحسان في عمله وحفره والاهتمام به في وضع اللبن ونحو ذلك، وكذلك أيضا أن يكون منحودا. نعم.
باب من أين يدخل الميت قبره وما يقال عند ذلك والحفاف في القبر. عن أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة. رواه أبو داود وسعيد في سننه، وزاد ثم قال: أنشط الطوب فإنما يصنع هذا بالنساء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله، وفي لفظ وعلى سنة رسول الله. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحشى عليه من قبل رأسه ثلاثة. رواه ابن ماجه.
قال: باب من أين يدخل الميت قبره وما يقال عند ذلك والحفي في القبر. إذن ما سبق كان في صفة الحفر، وهذا في كيفية إدخال الميت القبر، يعني هل يدخل من قبل رجليه أو من قبل رأسه، ومن أي الجهات من القبر، من جهة التي تلي الرأس أو الجهة التي تلي الرجلين. قال عن أبي إسحاق: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة. رواه أبو داود وسعيد في سننه، وزاد ثم قال: أنشطوا التوبة فإنما يصنع هذا بالنساء. إذن هذه صفة من صفات إدخال الميت القبر. معلوم أن القبر، أن الميت يوضع في قبره على شقه الأيمن ووجهه نحو القبلة، على شقه الأيمن ووجهه نحو القبلة، فتكون الصفة هنا أن يصلى على هذا، ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة. إذا افترضنا أن هذا هو حفيرة القبر، مثلا هذا هو القبر وهذه هي القبلة، إذن سيكون الرأس هنا والرجلان هنا، هذه هي حفرة القبر، أو هكذا مثلا هذا هو القبر والقبلة هنا، فستكون الرأس هنا والرجلين هنا. إذن الطريقة التي ذكرها في الحديث هو أنه يؤتى بالرأس من هنا، برأس الميت هكذا من قبل رجلي القبر، هكذا يسل سلا من قبل رجلي القبر يؤتى بالميت وبرأسه من هنا، ثم يسل سلا حتى يوضع هكذا ويكون على شقه الأيمن ووجهه نحو القبلة، فإذا الدخول من جهة رجلي القبر هكذا ويسل سلا. هذا هو معناها في هذا الحديث. ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال: هذا من السنة. فإذا قال هذا من السنة يعني يعطي حكم المرفوع. رواه أبو داود وسعيد في سننه، وزاد ثم قال: أنشقوا الثوب فإنما يصنع هذا من السنة، معنى ينزع الثوب الأعلى، ينزع الثوب الأعلى. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا وضع الميت في قبر قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله، وفي لفظ وعلى سنة رسول الله. رواه الخمسة إلى النساء، يعني أيضا هذا من الذكر المأثور الذي يقال عند وضع الميت في قبره، أن يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله، وفي بعض الألفاظ وعلى سنة رسول الله، بسم الله وعلى سنة رسول الله. وهذا أيضا منا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنا نخرجكم تارة أخرى كما في الآية القرآنية، منا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنا نخرجكم تارة أخرى. فإذا هذا من الدعاء المأثور في ذلك، أو من الذكر المأثور في ذلك، بسم الله وعلى ملة رسول الله، أو بسم الله وعلى سنة رسول الله. إذا هذا داخل تحت ترجمة وما يقال عند ذلك، باب
من أين يدخل الميت قبره وما يقال عند ذلك. بقي والحثي في القبر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فعثى عليه من قبل رأسه ثلاثة إذن هذا أيضا يحثى. وسيأتي أيضا أنه حينما يوضع الميت في قبره أنه يوضع تحت رأسه إما لبنة وإما شيء بحيث يرفع رأسه كالوسادة، أو لأن طبيعة الرأس إذا كان على الجنب حتى لا بحيث يكون محاذي للكتف. إذن تحصل لنا من هذا من مجموع حديث هذا الباب أولا أن صفة الدخول هو أنه يدخل من قبل رجلي القبر يسل سلا، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يوضع هكذا على جنبه، يوضع مجموعا على جنبه، ولكن ليس في ذلك أثر، ليس في ذلك أثر من صار عليه، وإنما الأثار الثابتة هي في هذه الطريقة. يعني على 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 رأي أبي حنيفة رحمه الله أنه يدخل الميت من جهة القبلة معرضا، يعني بمعنى يوضع مرة واحدة من جهة القبلة على اعتبار أنه سيوضع على جنبه فينزل تنزيلا دفعة واحدة. لكن الطريقة السابقة هو أن يأتي برأسه من جهة رجليه ثم يسل سلا ثم يوضع. وأوردوا لأبي حنيفة رحمه الله حديثا في هذا أن مدخل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة القبلة، لكن هذا ضعف، هذا الحديث ضعفه البيهقي. إذن هذه هي طريقة وضع الميت في قبره، ويقال بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويحتى التراب أو يحتي الحضور التراب بعد مواراة الميت في قبره. هذا وصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يبصرنا بهم ولديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال أتيت بعمرة قبل الحج ثم أحرمت بالحج متمتعة، وبعد قضاء مناسك الحج ذهبت إلى البيت الحرام وطفت طواف الإفاضة ثم خرجت من الحرم ولم أسعى بعده سعي الحج لجهل مني. وعندما ذهبت إلى المنزل في مكة سألت شيخا عند تركي سعي الحج فأشار لي بأن أسعى، ولكن قبل سؤالي لذلك الشيخ وسعيه وقع جماع مع زوجتي. سؤالي ما حكم سعي الحج؟ أهو ركن أم واجب؟ وهل يجب علي دم ذا الحشاة بسبب المباشرة قبل أداء سعي الحج؟ أفيدونا. الأصل في السعي أنه ركن على المشهور المذهب أحمد وبعض أهل العلم أن السعي ركن من أركان الحج كطواف الإفاضة، وإذا كان كذلك وحصل وطء بعد التحلل الأول، يعني بعد الطواف والرمي أو بعد الطواف والحلق، يعني اثنين من ثلاثة، لأن السعي ملحق بالطواف فيكون عليك دم، يكون عليك دم وتؤدي السعي، لكن عليك دم بسبب الوضع بعد التحلل الأول. أنا معتمرة ولم أعلم أن مغادرتي ستكون من مكة الثانية ظهرا، لكن عندي بعض الأساور كنت قد وعدت بائعها بأخذها، هل أستطيع أن أودع الآن بعد الفجر قبل الظهيرة أم أنتظر بعد شراء الأساور؟ لا مانع أن يكون الوداع قبل شراء الأساور، لأن شراء الحاجة لا مانع منها، إنما الذي ذكر العلماء فيما يتعلق بالتجارات، لأن المقصود بالوداع هو أن يكون آخر عهد المتمسك من الحجاج والمعتمرين أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت، فإذا اشتغل بتجارة فكأنه لم يجعل آخر عهده بالبيت. أما إذا كان حوائج خاصة سواء كانت أمور يحتاجها في السفر أو متاع له أو أشياء لأهل بيته فهذا لا مانع منه إن شاء الله، وإن كان ينبغي الإنسان أنه يجعل يعني لا يشتغل بشيء بعد الوداع، إنما يسافر وإنما ينهي أعماله قبل الوداع. هل يجوز قراءة العلم عند الطواف مثل حفظ متن أو كتاب فتح المجيد؟ لا، الإنسان يعني في الطواف في عبادة ويشتغل فيها بما يشتغل بمثلها من عبادات، من قراءة القرآن ومن الذكر والدعاء. أما الاشتغال مثلا بمطالعة كتب العلم أو باسترجاع متن حفظه ونحو ذلك، هذا وإن كان الأصل في طلب العلم وبخاصة أنه هو نفس طلب العلم عبادة وهو أيضا من الذكر، فسألوا على الذكر يعني على العلم، لكن على هذا النحو الذي ذكره السائل الاستذكار والمراجعة والمطالعة هذا لا يبدو لأنه ظاهر، وإن كان لو فعل ذلك وطاف فلا يقال بإعادة الطواف، الطواف صحيح. وكيف تكون أسلوب الدعوة وأنا في بلد يعم فيها الجهل؟ وعند البلاد في السنة وقائم القرآن. على كل حال هؤلاء هم أحق أن يدعون، إذا كان يعم فيهم الجهل فالمسؤولية تكون أعظم، فتبدأ بالأشياء الذي ينقصهم وبخاصة الجهل، تبدأ في إزالة هذا الجهل بتعليمهم القرآن والسنة بالتدريج، وتبصرهم بما يجب عليهم نحو دينهم ونحو ربهم، وأهم شيء تصحيح الاعتقاد والتعلق بالله عز وجل ومعرفة دين الإسلام وما يجب من أحكام وبخاصة الصلاة، فهي أول ما يبدأ بها بعد الشهادتين، ومقدمات الصلاة كالوضوء والطهارة وكذلك ما يلزمها كقراءة الفاتحة وبعض السور، فهذه كلها يبدأ بها الداعي، لأن هذه أهم ما يحتاج إليه من يسود بهم الجهل كما فهمت أنا من سؤال السائل، فتبدأ بهذه شيئا فشيئا وتبدأ تعلم الصغار والشباب، ولا بد أن يظهر فيهم مثلا أذكياء ومحبون وفيهم من تظهر فيه نباهة، فهؤلاء تجتهد فيهم بخصوص يعني تعطيهم أشياء خاصة، فإن هؤلاء يعينونك في أقرب وقت، يعني بعضهم قد يكفيه شهر أو شهرين بحيث يفهم القدر المجزئ في الدين وفي العبادة، فإذا علم ذلك تكلفه بأن يعلم، ثم هو في ذات الوقت يتعلم، فإن بعض الشباب وبعض الصغار يكون عنده ملكة وعنده نباهة وعنده ذكاء وعنده حافظة ونحو ذلك، فهؤلاء تتخيرهم، فإذا وجدت فيهم من أمثال هؤلاء فتعتني بهم وتحرص عليهم وتقربهم وتعطيهم مجالس خاصة، فإن هؤلاء ينتجون بسرعة ثم يعينونك وتوزعهم إما في البلدة وإما في القرى المجاورة وهكذا، فهم يتعلمون ويعلمون بهذا يفشو العلم بإذن الله وتجتهد في الإخلاص. ما الحكم في من صلى قبل الفجر 4 ركعات؟ على كل حال قبل صلاة الفجر الوقت مفتوح، ليس وقت نهي، يصلي الإنسان ما شاء، يصلي الإنسان ما شاء، يعني بعد الأذان مثلا وقبل الصلاة، طبعا بعد الأذان يكون قد دخل الوقت، وقبل الصلاة يكون الوقت غير وقت نهي، إنما وقت النهي يبدأ من بعد الصلاة، فإذا صلى الفجر فحينئذ وانتهى منه حينئذ دخل في حقه وقت النهي، ووقت النهي يمتد إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. أما بين الأذان والصلاة فإن هذا الوقت ليس وقت نهي، للإنسان أن يصلي ما شاء، فلو أنه مثلا دخل وصلى تحية المسجد ثم قام صلى سنة الفجر سنة الراتبة فلا حرج إن شاء الله.
رجل دخل المسجد وقد أقيمت صلاة الفجر فمتى يصلي سنة الفجر؟
إما أن يصليها بعد صلاة الفجر ولو في وقت النهي، أو أنه يصليها بعد
طلوع الشمس وهذا أحسن، بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي يصلي سنة الفجر. ما حكم التصويب في الآلة؟ التصوير بالآلة هذا مما اختلف فيه العلماء المعاصرون، وإن كان التصوير منصوص عليه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عنه ولعن فاعله، لكن خلافهم هل التصوير بالآلة يسمى تصويرا بحيث ينطبق عليه الحديث، هذا هو محل خلاف المعاصرين. فبعضهم يرى أنه نعم ينطبق عليه الحديث وأن هذا تصوير وداخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا قال بالتحريم. وذهب آخرون إلى أنه ليس تصويرا، لأنهم يرون أن التصوير هو التصوير باليد والرسم باليد، بينما الواقع في الآلة هو أنها حبس للظل، على معنى أنه كظلك الذي يكون في المرآة، خيال استطاعوا بطرق خاصة أنهم يحبسونه بحيث أنك تكون أمام الآلة هذه ثم تزول أنت وتبقى صورتك محفوظة بهذا الفيلم أو نحو ذلك، فهو حبس للظل وليس تصويرا. ويؤيدون اتجاههم هذا بأنهم يقولون أن الرسم باليد هذا لا يتقنه كل أحد، وله فئات خاصة تحسن ترسم وتصور ما شاءت أن تصور، سواء من ذوات الأرواح أو من غير ذوات الأرواح، ويكون فيها محل الإعجاب والدهشة والإبداع ونحو ذلك. بينما الكاميرا هذه أو الآلة يعني مجرد تضعها في أمام الشيء الذي تريد أن تصوره، ويمكن أن يفعل ذلك أي إنسان حتى الأعمى، لو وضع يده على الزر الذي فيها أو المفتاح الذي فيها فإنه يستطيع أن يحفظ هذا الخيال. فمن هنا قالوا إن هذا ليس تصويرا، لكن هذا لا يعني حتى عند القائلين بأنه ليس بتصوير من حيث انطباق الحديث عليه، لكن هذا لا يعني أنهم يبيحون مثلا صور النساء والصور الخالعة، فهم يرون القول بتحريمها لا لأنها صور، إنما لأنها فتنة وتجر إلى محرم وذريعة إلى محرم، كصور النساء والصور الخالعة سواء في المجلات في الأفلام في غيرها، لا يرون. فالتحريم الذي يقولون به ليس لأنها صورة، وإنما لأن فيها تجر إلى محرم وذريعة إلى المحرم. لكن على كل حال هو لا شك أن احتياط المرء لدينه في هذا أن يبتعد عن كل هذا، وإن كان ثمة حاجة كصورة الجواز أو الهوية أو الحفيظة ونحو ذلك فعلى قدر الحاجة. ثم أيضا غالبا صور هذه صور الجواز أنها ليست صورة كاملة، وإنما الجزء المحتاج إليه هو الرأس فقط وجزء من الصدر، فهذا يعني لا تبقى معه روح كما ذهب كثير من العلم إلى أن الصورة إذا لم يبقى معها روح بحيث لا تبقى معها روح فإنه يرخص فيها. ما الحكم في امرأة نفست ولم تصم رمضان ولم تقضي، وذلك منذ زمن بعيد جدا حيث لم يكن هناك من يأمرها بالقضاء لجهلها، عليها أن تقضي الآن، عليها أن تقضي الآن. وكذلك أيضا تطعم عن كل يوم مسكين على اعتبار أنه جاء رمضان آخر. امرأة حاضت وطهرت بعد صلاة العشاء ثم الواجب عليها، تصلي صلاة العشاء فقط، تصلي صلاة العشاء فقط وما بعد ذلك من صلوات، أما صلاة المغرب فلا تصليها، وهي كان في المذهب أنها تصليها وما يجمع إليها قبلها، لكن هذا ليس عليه دليل. ما حكم من صام ستا من شوال أو صامت ستة من شوال وعليها قضاء من شهر رمضان؟
معلوم أن الأولى هو تقديم الواجب، وأن الإنسان لا يشتغل بالنافلة وعليه واجب، وقضاء رمضان واجب، وصيام ستة من شوال نافلة. لكن على كل حال لا يكفي ستة من شوال عن الواجب، وعليه أن تقضي الواجب، وما صامته لا يضيع عند الله شيء.
ما حكم صيام التطوع خلال السنة لمن عليها قضاء؟
كما قلنا هذه تقدم القضاء، تقدم القضاء على النوافل، سواء كان صام يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو ست من شوال أو الاثنين والخميس، تقدم الواجب ثم تصوم ما شاءت من ما يستحب صيامه. كيف يدفن أكثر من فرد في قبر واحد لحدًا؟ على ما يوسع اللحد، يكون اللحد واسع بحيث يسع الأعداد المطلوبة. في بلد أو في بلدنا يدفن الناس من عائلة واحدة في حجمه تحت الأرض. هو الأولى إذا لم يكن هناك حاجة أن يكون كل ميت له قبر مستقل، كل ميت له قبر مستقل. أما أن يكون القبر على هيئة غرفة مثلا تحت الأرض وتجمع فيها الموتى أو العائلة أو نحو أو مدفن العائلة أو نحو ذلك، هذا خلاف السنة. إنما إذا كان هناك حاجة أو كانت الأراضي شحيحة أو صعبة أو جبلية فعلى قدر الحاجة، أما إذا لم يكن هناك حاجة والأراضي متسعة فإنه الأصل أن يوضع كل ميت في قبر مستقل. إذا رأيت منكرا كالإشارة إلى الركن اليماني على سبيل المثال وأنا أستطيع إنكاره، فما حكم إنكاري له أهو سنة أم واجب؟ وما هي الأمور الواجب توفرها في المنكر والنهي في المنكر والنهي عنه ليكون بذلك عليه النهي، يكون بذلك لازما عليه النهي أو الأمر؟ فيما يتعلق بالإشارة للركن اليماني، القول بأنه من فعله وأنه قد ارتكب منكرا هذا شديد، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ومسائل الخلاف في مثل هذا يعني لا ينكر فيها، وإن كان لابد من تنبيه فيكون بلطف، تنبه إلى هذا بلطف، لأن الأمر ليس كالمنكرات المتفق عليها. فتنبيه مثلا العامة برفق، أو حتى بعض المنتسبين للعلم إذا صار هناك سار جدال أو نقاش في هذا فيكون بقصد الحق والنظر في الدليل وما ينصره الدليل تنتصر له. وإن وجدت عند غيرك علم وجدت عند غيرك علما فعليك أن تخضع وأن تسلم. أما فيما يتعلق بالأمور الواجب توفرها في المنكر والناهي أو المنكر والناهي، ذكر العلماء لهذا آدابا كثيرة، منها مثلا علم الناهي والآمر بما يعلم بما يأمر به وينهى عنه، يكون عالما بأن هذا فعلا منكر وأن هذا واجب قصر فيه الناس وقصر فيه هذا المقصر. أما أنه هكذا من غير علم فإن هذا يقع في مشكلات، وينكر على الناس ما ليس بمنكر أو يأمرهم بما ليس بواجب أو بما ليس محل أمر. والأمر الثاني ذكر العلماء أن لا تكون من المسائل الخلافية، لأن يعني المسائل الخلافية هذه إذا كان هذا أخذها عن علم أو أخذها تقليدا عن عالم يقلد فإنه أيضا لا ينكر عليه، لأن له مستند، إما إذا كان عالما يستند إلى دليل، وإما إذا كان عاميا فاستند إلى عالم. ثم أيضا الآداب فيما يتعلق بالحكمة والصبر والحلم وسعة الصدر والرفق بالناس والشفقة عليهم وهذا مهم جدا على معنى أن تنظر إلى الواقعين في المنكرات نظرة شفقة، لا تنظر إليه نظرة اشمئزاز ونظرة استعلاء ونظرة على أنهم ممقوتون، هذا خطأ. إنما تنظر إليه نظرة شفقة على أنهم وقعوا في أمور وأنت جاد في أن تنقذهم منها لأنك تحبهم ولأنك تخشى عليهم عذاب الله. فإذا كان بهذه الروح وأدرك الناس منك ذلك فإنهم يستجيبون أو أقل الأحوال أن يتأدبوا، لأنهم يعرفون نصحك وإخلاصك وشفقتك عليهم. أما أن تنظر إليهم على أن هؤلاء كأنك تمقتهم وكان هؤلاء لا والله لا يهديهم الله أبدا أو هؤلاء، فإن هذا غالبا يكون صارفا عن القبول وصارفا عن التوفيق.
رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم بعد ذلك طلق زوجته ثلاث طلقات تطلقات، فما الحكم علما بأن الزوجة في بيت أهلها؟ ماذا من أطلقها ثلاثا فإنها تبين منه بينونة الكبرى. هذا على حسب ما ذكر السائل، ولعله يتصل بي حتى قد يكون الأمر يحتاج إلى مزيد تفصيل. وكنت أصلي أنا وشخص آخر، وكنت أنا الإمام، وفي النصف ذكر هو أنه ليس على وضوء، فكملت الصلاة لأنه لو انسحبت بقي منفردا. ذكرت يقول هو أنا المؤتم يعني والمأموم. يقول كنت أصلي أنا وشخص آخر وكنت أنا المتيمم يعني المؤتم، وفي نصف الصلاة يعني ذكرت أني لست على وضوء وأكملت الصلاة لأنه لو انسحبت بقي منفردا. لا، هذا من قلة فقهك، ما دام أنك غير متوضي حتى لو صليت ما ينفع ويبقى منفردا حتى ولو، لك على كل حال صلاته صحيحة سواء انسحبت أو بقيت، لكن بقاؤك وأنت محدث هذا خطأ. كان عليك أن تخرج من الصلاة ولا تكمل وأنت محدث، ولكن يعفى عنك لجهلك. وإلا عند أبي حنيفة رحمه الله أن من صلى محدثا أنه يكفر، لأنه يرى أن هذا نوع من الاستهزاء، والاستهزاء كفر، استهزاء بالدين وبشعائر الإسلام كفر. فلو صلى إنسان محدث وهو عالم بالحكم هذا لا يجوز، وكان عند الأئمة الثلاثة أنه لا يكفر لكنه مخطئ ومسيء وقد يكون من كبائر الذنوب إذا تعمد أن يصلي محدثا وهو يعلم الحكم ويعلم من نفسه أنه محدث. فصلاتك معه وأنت محدث لا تنفعه بحيث أنه يبقى هو إماما.
أديت عمرة عن والدي حيث إنه كبير السن ولا يستطيع الوصول إلى هنا، ولا نريد أن نأخذ عمرة لنفسي، فهذا صحيح؟ والدك إن كان سبق أن اعتمر عمرة الإسلام فلا مانع أن تعتمر عنه، لكن بعد أن يوكلك وينيبك، فإذا نابك فلا مانع، أما عن نفسك فاعتمر ما شئت.
في قول عمر نعمة البدعة هذه، عندما رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون جماعة ثلاثة التراويح في رمضان، فإذا كان الإجابة بنعم هل هناك بدعة حسنة بدعة سيئة؟
نعم، بعض العلماء قسم البدعة إلى بدعة حسنة وسيئة إلى 5 أقسام، ونقل التقسيم عن الشافعي رحمه الله، لكن تسميتها بدعة وأنها حسنة هذا أمر يحتاج إلى نظر. والذي رآه عمر فليس بدعة حقيقة، لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي ليست بدعة، وحتى اجتماع الناس على الصلاة ليست بدعة. في صلاة التراويح، والواقع أن هذا التقسيم يحتاج إلى نظر كبير، وليس هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، لإنما سنة حسنة. وأيضا السنة الحسنة في قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة،
فله أجرها وأجر من عمل بها. لا يتصور أن هذا يعني أن للإنسان الحق أن يشرع وأن يأتي بسنة من عنده أبدا، لأن البدعة بابها مقفل وكذلك السنة. لا يتصور الإنسان يأتي بشيء كما لو كان مثلا يصلي مثلا إما يصلي 5 ركعات أو يلتزم 5 ركعات في أي وقت من الأوقات كبعد المغرب وبعد الضحى ويعتقد أن هذا سنة ويقول من سنة في السنة سنة حسنة، فإن هذا بدعة حقيقة. إنما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة يعني من أحيا سنته. يعني لا يتصور أبدا أن الإنسان يستطيع أن يشرع وأن يأتي بسنة، إنما يحيي سنة. من أين نأخذ هذا الفهم؟ من سبب ورود الحديث. سبب ورود الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، وذلك أنه حينما جاءت قوم مجتابي النمار ورأى النبي صلى الله عليه وسلم من حالهم ما رأى، كانوا على حال من الشدة والحاجة والفاقة، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ليتصدقوا، وكان في أول الأمر لم يهتموا كثيرا، فلا زال بهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه صار الرجل ياتي بالمد وبالصاع، وهذا ياتي بالثوب، وهذا ياتي بالقميص، حتى جاء رجل بيده بدرة لا يستطيع حملها من ذهب أو نحو ذلك أو من دراهم، فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم أو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجه النبي صى الله عليه وسلم سرورا كأنها مذهبة، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. إذن ما هو الواقع الذي عمله هذا الرجل؟ هو أنه تصدق، والصدقة معروفة، إنما اجتهد في الصدقة بحيث أتى بشيء يعني يحث من بعده بالازدياد في الصدقة، وإلا هو لم يأتي بشيء جديد، لأن ما أتى به منصوص عليه من قبل، بل طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من الأصل وهو التصدق. فإذا سن بمعنى أحيا سنة، ولا لا يتصور الإنسان يأتي بأمور عن غير طريق الشرع ويقول أنا أسن سنة حسنة. يقول أنا من أهل مكة وقد حججت هذا العام وأخذت الطواف والسعي حتى يخف الزحام، ولكن خرجت إلى منطقة الجموم خارج من الحرم، فأنا علي شيء؟ لا، الجموم قريب، أرجو لا شيء عليك إن شاء الله. يقول حججت من قبل مرتين وكنت أخطي في الرمح.